بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمفعول فيه، وهو ما سلط عليه عامل على معنى فيه. قال في الشرح: الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفه. في هذا البحث ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تعريف المفعول فيه. المفعول فيه، ويسمى أيضا عند البصريين ظرفه، وذلك من باب تشبيه الأزمنة والأمكنة بالأوعية حيث تتحقق فيها الأحداث، ويسمى عند الكوفيين محلا وصفة، والأول أشهر المحل. حاصل ما أفاده المصنف في تعريفه في شرحي القطر والشذور أن المفعول فيه هو الاسم الفضلة الدال على الزمان أو المكان، سلط عليه عامل على معنى فيه. وبيانه أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ذكر لا لأجل أمر وقع فيه، وبالتالي فهو لا يدل على زمان ولا على مكان، كما في قولك: ضربت زيدا. فزيدا لم يذكر في الكلام دالا على مكان أو زمان، فلا بد من كونه دالا على أحدهما، لا بد من كونه اسما للزمان أو للمكان. وثانيا، لا بد أن يتسلط عليه عامل على معنى فيه، أي لا بد أن يقارن معنى فيه، أن يقارنه في المعنى دون اللفظ. فإذا هذان قيدان رئيسان: أن يذكر لأجل أمر وقع فيه، أي يدل على زمان أو مكان، وأن يتسلط عليه عامل على معنى فيه، ومع انتفاء أحدهما لا يكون الاسم ظرفا حينئذ، ولا يكون منصوبا على أنه مفعول فيه. مثاله: صمت يوم الخميس، يوم دال على الزمان وهو على معنى فيه، صمت في يوم الخميس، هذا تقدير في المعنى دون اللفظ، فيوم الخميس كان ظرفا للصيام. وكذلك: جلست أمامك، هذه الجهة كانت ظرفا لجلوسي. وإنما قال الماتن ها هنا على معنى فيه، لماذا لم يقل بتقدير فيه؟ قال ذلك لأن من الظروف ما لا يدخل عليه فيه، كعند وقبل وبعد إلى آخره، وإنما تقارن الظرفية معناها وإن لم يدخل عليها فيه في عالم اللفظ. ولذا قال على معنى فيه لا بتقدير فيه. ومن خلال ما تقدم يعلم أن صدق تسمية الظرف على اسم ما رهين بتوفر هذين الشرطين. فإذا كان الاسم دالا على زمان أو مكان دون أن يكون على معنى فيه، فلا يسمى ظرفا بصلاح النحاة، وإنما هو اسم زمان أو مكان. مثاله قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما دال على زمان، ولكنه ليس على معنى فيه، إذ المراد أنهم يخافون ذلك اليوم، ولا يراد أنهم يخافون شيئا ما في ذلك اليوم. فالخوف لا اليوم، وحينئذ وليس مفعول به، ذلك مفعول به. إذا لم يكن لا يكون به، الله تعالى وقع في العسالة.
Thank you.
إلا ما كان مبهما أو كان بحكم مبهم أو كان بحكم المبهم. فالأول يدخل أسماء الجهات لأنها مبهم، والثاني يدخل أسماء المقادير والمساحات، ويدخل المصدر المصوغة من مادة عامله لأنه بحكم المبهم وإن لم يكن مبهما. ولعل الماتن أراد هذا المعنى، فهو لا يريد المبهم موضوعا وإنما يريد المبهم موضوعا وحكما. ولذا والقرينة على ذلك أنه في شرح الشذور جعل القسم الثاني والثالث قسمين برأسيهما، ما قال هذان من أنواع المبهم، لا، قال أحدهما أن يكون مبهما وهو نوعان، أسماء الجهات الست وما ليس اسم جهة ولكنه يشبهه في الإبهام كما في قوله تعالى أو اطرحوه أرضا. القسم الثاني أن يكون دالا على مساحة ما، على مساحة معلومة من الأرض. القسم الثالث هو اسم المكان المشتق من مصدر عامل. هذا ما صنعه في شرح الشذور. فالأوفق حينئذ أن يقال إما أن يكون مبهمان وإما أن يكون بحكم المبهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. بقي تنبيهان. التنبيه الأول، نبه الماتن على أن ما عدا ما تقدم معنا تجويزه من أسماء المكان المبهمة موضوعا أو حكما فإنه ينبغي أن يصرح فيه بحرف الجر. فلا يجوز لك أن تقول قمت السوق، ولا يجوز لك أن تقول جلست الطريق، قمت في السوق، جلست في الطريق. لماذا؟ لأن هذه الأمكنة خاصة وليست مبهمة. ولذا ففي قول الشاعر: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي. قالا أي قيلا، نزلا في الخيمة وقت اشتداد الحر عند القائلة، ومنه القيلولة. وكذلك يروى: حلا خيمتي. على كلا الروايتين، قالا خيمتي أو حلا خيمتي، ينبغي حمله على الضرورة. لماذا؟ لأنه مكان خاص، خيمتي، فلا بد من التصريح بالحرف، ولكنه لم يصرح، فيحمل على الضرورة، وحينئذ فلا يقاس عليه. نعم، ثمة بعض الأمثلة لما كثرت في كلامهم، أي لما كثر إسقاط الحرف فيها مع كونها خاصة، مع كونها كذلك صغ الحذف. من أبرز الأمثلة على ذلك هو الفعل دخل، لذا وصل الفعل بنفسه، فقيل: دخلت الدار، دخلت المسجد، دخلت السوق. فهذا يجوز فيه الإسقاط. لماذا؟ لأنه مضطرد وكثير في استعمالات العرب. وحينئذ هذه الأمثلة كيف تعرب؟ إما على التشبيه بالمفعول به، الدار ومشبه بالمفعول به، أو هي مفعول به، أو هي مفعول فيه على قول غير مشهور. التنبيه الثاني: ذكر الماتن شاهدا على أسماء الجهات في كلا الكتابين، لأنه فسر الشاهد في شرح الشذور ولم يفسره في القطر. ما هو؟ هو قوله تعالى: ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال شارحا: أصل تزاور تتزاور، أي تتمايل، مشتق من الزوار. ما هو الزوار؟ قال: وهو الميل، ومنه زاره، أي مال إليه. ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض عنهم إلى الجهة المسمات بالشمال. والحاصل، حاصل المعنى، أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني، وهو تفسير للآية. بقي تنبيه ثالث في إعراب قول الشاعر: صددت الكأس عنا أم عمرو فليراجع. هذا تمام الكلام في المفعول فيه، والحمد لله رب العالمين.